بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخ ورحمة الله. كان كلامنا في الموضع الأول من المواضع الأربعة التي يريد المصنف أن يطرحها في هذا الاستثناء الرابع. هل يشترط علينا، عليكم السلام ورحمة الله، أن نذكر، عليكم السلام ورحمة الله، قصد الاستصباح، شرط الاستصباح، فائدة الاستصباح في متن العقد ونجعله جزءا من المتعاقد عليه، العقد على بيع، العقد على الدهن المتنجس، أو يكفي أن نقصد أنا والمشتري نقصد هذا الاستصباح وأن المشتري يريد أن يستصبح به ويستفيد منه كوقود ولا يشترط ذكره في متن العقد؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا يشترط لا ذكره صريحا في متن العقد ولا قصده من قبل المتبايعين. هذه احتمالات ثلاثة. ذهب إلى الاحتمال الأول الشيخ ابن إدريس رحمه الله. الاحتمال الثاني، هم يمكن أن نعد مجموعة من الفقهاء يقدمهم الشيخ الطوسي، ويمكن أن نفسر كلمة، عليكم السلام سيدنا، عبارة كل فقيه عبر بكلمة للاستصباح بأنه داخل في الاحتمال الثاني. وإن ناقش الكركي وقال أن للاستصباح هذا تعليل للجواز وليس هو غاية أو فائدة للمشتري، فبناء على ذلك هذه للاستصباح كن نشيلها، هؤلاء نجعلهم من القائلين بالاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث صرح به جماعة كالسبزواري والبحراني رحمهم الله. إذن احتمالات ثلاثة بل أقوال ثلاثة، عليكم السلام. ما هو رأي المصنف رحمه الله؟ المصنف لديه تفصيل في المسألة. قبل ذكر التفصيل لابد أن ننوه إلى أن الاستصباح تارة نعتبره، عليكم السلام، تارة نعتبره المنفعة المحللة الوحيدة للدهن المتنجس، وتارة نعتبره واحدة من مجموعة منافع محللة. أما الفرض الثاني فهو خارج عن محل كلامنا، لا معنى لأن نبحث وجوب اشتراط الاستصباح أو قصد الاستصباح مع وجود منافع محللة أخرى. قطعا لا يجب قصد الاستصباح بعينه، هذا لابد أن يبحث في حاله، هل يشترط قصد المنافع المحللة المتعددة أو لا يشترط، يأتينا هذا. إذن كلامنا، محل كلامنا، ما إذا كان الاستصباح هو المنفعة المحللة الوحيدة في الدهن المتنجس. نعم له منافع أخرى محرمة. هنا توجد ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الاستصباح منفعة نادرة. الصورة الثانية أن يكون الاستصباح هو المنفعة الغالبة الأصلية. ثلاثة، أن يكون الاستصباح منفعة مساوية للمنفعة المحرمة. هاي ثلاث صور. كلامنا إحنا أمس كان في الصورة الأولى، تقريبا أنهينا البحث لكن لم نطبق. في الصورة الأولى، ما إذا كان الاستصباح اللي هو فقط وفقط المنفعة المحللة، لا يوجد للدهن المتنجس منفعة محللة أخرى، ولكن هذه المنفعة المحللة منفعة نادرة، لأن طبيعة هذا الدهن المتنجس أن سعره غالي، قيمته أن قيمته مرتفعة مثل دهن اللوز ودهن ورد البنفسج، فإنه من غير المتعارف أن يستعمل هذا للاستصباح، لأنه غالي الثمن فيستعمل في الأكل في الطعام في هذه الحالة. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ المصنف أفتى في هذه الصورة بوجوب قصد الاستصباح. نعم، لا يشترط ذكره، عليكم السلام، في متن العقد لا يشترط أن نذكر قصد الاستصباح في متن العقد، لكن لا بد من أن يقصد هم البائع هم المشتري يقصد الاستصباح. أبيعه لك حتى تستصبح به، هذا في قلبي، أنت في قلبك تشتري حتى تستصبح به، حينئذ هذه معاملة تامة صحيحة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عليه أن مالية الشيء هنا بحسب مقتضى القاعدة، مالية الشيء هنا وفي كل مول لها أركان ثلاثة: وجود المنفعة، وأن تكون تلك المنفعة مقصودة عند العقلاء عامة، وأن تكون تلك المنفعة المقصودة محللة عند الشارع. إذن المنفعة المقصودة عند العرف ولكنها محرمة عند الشارع ما تكفي، ما تكفي في المالية. صحيح توجد مالية عرفية لكن الشارع لم يمضها، كما أن المنفعة غير المقصودة عند العرف المحللة عند الشارع ما تكفي، لا تكفي في المالية، نحتاج شيء مقصود عند العرف يجي الشارع يحلله ويمضيه. لا بد من ذن الأمور ثلاثة، إذا اختل جميعها أو بعضها حينئذ تنسلب مالية الشيء بحسب مقتضى هذه القاعدة. هذا الدهن المتنجس الذي يكون الاستصباح فيه منفعة محللة لكنها منفعة نادرة لا مالية له، لأنها هذه المنفعة المحللة نادرة غير مقصودة، والمنافع الأصلية محرمة، وبما أنها محرمة إذن الشارع سلب المالية، لم يمضي المالية العرفية، ما نقول سلب أو أنه لم يمضها، عليكم السلام ورحمة الله، فلا مالية له. وبالتالي إذا وقع العقد على هذا الدهن المتنجس كان أكلا للمال بالباطل بلا فرق، لاحظ مقتضى القاعدة، بلا فرق بين الإطلاق في المنافع، ما أقصد منفعة معينة، أقصد المنافع، لا أشير إلى منفعة محددة بذاتها، وبين قصد المنفعة المحللة. يعني حتى لو قصد البائع والمشتري منفعته المحللة وهي الاستصباح، مع ذلك العقد باطل. لماذا؟ لأنه لا مالية لهذا الدهن المتنجس. إذا لا مالية لا، ما هي الفائدة في أن أقصد المنفعة المحللة؟ المنفعة المحللة وإن كانت محللة، الاستصباح وإن كان محللا لا يضفي، حلية الاستصباح وكونه منفعة محللة لا يضفي مالية على الدهن المتنجس، لأن ماليته متقومة بالمنفعة المقصودة المحللة، وهذه المنفعة ليست هي المنفعة المقصودة الغالبة الأصلية. فإذا مقتضى القاعدة بطلان هذا العقد. نعم، لو وردنا دليل خاص على جواز بيع مثل هذا الدهن المتنجس اللي منفعته المحللة نادرة، حينئذ نتراجع عن قولنا، ولكن نفتي بجواز البيع في حالة ما إذا قصد المتبايعان تلك المنفعة المحللة. أما إذا أطلق ولم يقصد المنفعة المحللة نحكم بالبطلان. لماذا تحكم في هذه الصورة بالبطلان؟ لأنه مع عدم الإطلاق وعدم قصد المنفعة المحللة سينصرف البيع إلى إرادة المنافع الأصلية الأساسية المقصودة اللي هي هنا الأكل اللي هو محرم، فحينئذ يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل فيبطل. نعم لو قصد المنفعة المحللة في هذه الحالة نقول لأن الشارع لأن الشارع تدخل وافترض مالية لهذا الدهن المتنجس، لأنه أجاز، أجاز يعني اعتبره مالا، اعتبره مالا ببركة هذه المنفعة المحللة وأن هذه المنفعة أعطته المالية، هنا نفتي بالجواز، نفتي بصحة البيع، بصحة هذا العقد. إذن لابد من قصد المنفعة المحللة إذا جان دليل خاصها، وإلا مقتضى القاعدة البطلان. نقدر نطلع بنتيجة من هذا البيان، نقدر نفرع هذا الفرع. إذا أنا وياك ما كنا ندري بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، ما ندري أنه أكو حكم شرعي اسمه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس، حينئذ أوقعنا العقد على هذا الدهن المتنجس، ولم نحدد شيئا. طبعا ما قلنا نريد، ما لا أنا ولا أنت قصدنا المنفعة المحرمة، غاية الأمر لا نعلم بالمنفعة المحللة بجواز الاستصباح. في هذه الحالة هذا البيع يصح أو أنه يبطل؟ الجواب يبطل، لأنه مع الإطلاق الانصراف وين راح يروح؟ المنفعة المحرمة اللي هي الأكل، اللي هي المنفعة الأصلية، فيكون أكل في طبعا. وإذا والمنفعة الأصلية بسببها يفقد الشيء ماليته باعتبار الشارع لم يمضي المالية، فيكون أكل المال بإزائه أكلا له بالباطل. المصنف إلى هنا كل حكي متناسق، لكن الآن راح يحكي حكاية كأنه بدأ في تبديل رأيه. شو هالحكاية؟ مش واضح هذا كلامه؟ احنا مقتضى القاعدة بطلان، لأنه مع الإطلاق ينصرف للمنفعة المحرمة اللي هي المنفعة الأصلية، والمنفعة الأصلية باعتبار أنها محرمة وقد سلب الشارع مالية الشيء باعتبارها هي، يكون أكل المال أكلا له بالباطل بإزائه أكلا له بالباطل عليه السلام ورحمة الله. هذا مقتضى القاعدة، لكن بركة هذه الرواية اللي إجتنا خلتنا نشترط قصد المنفعة المحللة النادرة. حكي متسق لنا يعني متناغم منسجم. من الآن يحكي حكاية نفتهم من عدها أكو تغير في رأيه رحمه الله. يقول إذا لو هذا المتبايعان أنا وياك لو كنا اللي إحنا غافلين عن المنفعة المحللة، أصلاً عندنا غفلة ما إجت في أذهاننا المنفعة المحللة. قبل شوية قلنا لابد من قصد المنفعة المحللة، وإذا لم يعلم وقصد مطلق الانتفاع بطل. الآن لو كنا أنا وياك غافني عن المنفعة المحللة، لكن لما أوقعنا العقد لم نقصد أي منفعة، وإنما أوقعنا العقد على العين الخارجية من دون نظر إلى المنافع، فيمكن أن نقول بصحة البيع. لاحظ، فيمكن أن نقول لا بأن هذا البيع بيع صحيح. ليش؟ لأنه متوفر على المقتضي ولا يوجد المانع. المقتضي موجود، المانع مفقود. ما هو المقتضي؟ المقتضي وجود منفعة محللة فيه، وهاي المنفعة الشارع هو الذي جعلها أساسا للمالية. ها؟ يعني ذاك العصير العنبي فيه خاصية أخرى، وهو أن نجاسته طارئة ويمكن زوالها. هذا لا، ما يمكن زوالها إلا بزوال العين أصلا. المقتضي موجود، المانع هم مفقود. لا مانع يمنع عن صحة هذا البيع. المانع الذي يمنع عن صحة هذا البيع هو استعماله في الموارد المحرمة. أنا ما أريد أستعمله في الموارد المحرمة، إذن يجوز بيعه وشراؤه. هذا ممكن أن نقول هذا المعنى. هذا المعنى إذا قلناه إذن راح نطلع بنتيجة أن الذي يشترط حتى نصحح هذا البيع مع وجود المنفعة النادرة، المشترط عدم قصد المنفعة المحرمة. هاي نتيجة جديدة طلع بها المصنف، نتيجة جديدة خرج بها المصنف. قبل شوية كان يقول مع وجود النص الخاص لابد من قصد المنفعة المحللة، بعدين قال إذا أكو نص خاص فيمكن أن نصحح المعاملة لكن بشرط عدم قصد المنفعة المحرمة. هاي نتيجة جديدة خرج بها المصنف رحمه الله. وطريقة المصنف رضوان الله تعالى عليه يترك مجال للطالب أنه الباحث أنه يفكر في الموضوع، يذكر رأيه، ويمكن بعد شوية تلقاه يذكر رأي آخر، احتمال آخر، حتى يبقى الباب منفتح أمام المستنبه. هذا البحث هو كان البحث الخارج هو مالت الشيخ المصنف رحمه الله، هذه أبحاثه العليا كانت. المهم، وكيف كان؟ فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. أنت شنو رأيك شيخنا المصنف؟ قال ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح في الصورة الأولى. هاي الصورة الأولى راح نحكي مصنف يفصل، في الصورة الأولى لا بد من قصد الاستصباح، في الصورة الثانية والثالثة لا يجب قصد الاستصباح، وهي إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه في الاستصباح ولا توجد منفعة محللة أخرى. لأنه إذا كانت أكو منفعة محللة غير الاستصباح أصلا ماكو داعي نبحث، أصلا لا معنى لأن نبحث لزوم قصد الاستصباح أو لزوم ذكره في متن العقد. لا معنى لهذا البحث، تلاحظون لا معنى لهذا البحث مع وجود عدة مباحث، مع وجود عدة منافع في منها الاستصباح. إذن المنفعة الاستصباح منفعته وحيدة. وكان ما زلنا في بيان الصورة الأولى، وكان من منافعه النادرة، وكان الاستصباح من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته. يعني العرف والعقلاء عندما يشترون هذا الدهن هذا الدهن أساسا، لا أقول المتنجس، عندما يشترون هذا الدهن أساسا يشترونه للأكل، ما يجيب بالهم أن هذا يستعمل للاستصباح، غالي لا يمكن أن يقال أنه يستعمل للاستصباح. مثل واحد مثلا يشتري الحليب حتى يسبح به اللي هو الحليب إذا إلى منافع هواية للبدن أن واحد يستعمل، لكن منو يفكر هذه المنفعة للحليب؟ المنفعة الغالبة للحليب الأكل، الاستعمال في الأكل في الطعام شرابا أو أكلا. أما يجي واحد ينتفع بهذه المنفعة، هاي منفعة نادرة لا تلاحظ في ماليته العرقية. الدهن المتنجس إذا كان من هذا القبيل، مثاله دهن اللوزي والبنفسج، ورد البنفسج وشبههما. السمسم لا داخل بالقسم الثالث بالصورة الثالثة. ووجهه ما هو الدليل على بطلان البيع، على أنه لا بد من قصد المنفعة المحللة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول مقتضى قاعدة البطلان، لكن الرواية خلتنا نشترط هذا الشرط لا بد من قصد المنفعة المحللة. ووجهه أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة. لاحظ منافعه ركن الأول، اثنين المحللة الشارع أجازها، ثلاثة المقصودة منه التي يطلبها العرف والعقلاء. مالية الشيء متقومة بهذه الأمور الثلاثة. لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته. إذا كانت هناك فائدة ومنفعة محللة لكنها غير مقصودة للعقلاء، لا يكفي في مالية الشيخ. صحيح هو مال عرفا، مال عرفا، مال عند العقلاء، لكن الشارع لم يمضي هذه المالية. وما فائدة المالية التي لم يمضيها الشارع؟ المالية الحقيقة الكاملة هنا مخدوشة، لا ليست له مالية. ولا باعتبار، لا يكفي في مالية الشيء وجود الفوائد، باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة. إذا فائدة الأول فائدة غير مقصودة لا تكفي في المالية، الثاني لا باعتبار الفائدة المقصودة المحرمة أيضا لا تكفي في المالية، فلا الفائدة غير المقصودة المحللة تكفي في المالية، ولا المنفعة المقصودة المحرمة أيضا تكفي في المالية. مالية الشيء إنما هي باعتبار المنفعة المحللة المقصودة، لا أن مالية الشيء باعتبار المنفعة غير الملحوظة يعني غير المقصودة في ماليته، ولا باعتبار المنفعة الملحوظة المحرمة، الملحوظة يعني المقصودة، أبدا لا هذا ولا ذا، لا بد من الأمور الثلاثة. فإذا فرض يترتب على ذلك، إذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة يعني مقصودة، ملحوظة في ماليته، مقصودة لدى العرف لدى العقلاء، بحيث هذه المنفعة المقصودة هي التي تعطي الشيء ماليته العرفية، ملحوظة ومقصودة في ماليته. إذا لم توجد مثل هكذا منفعة هم مقصودة هم محللة فلا يجوز بيعه، هذا مقتضى القاعدة، على الإطلاق لا يجوز بيعه على الإطلاق. يعني لا نقصد المنفعة المحللة بعينها، لا نقصد المنفعة المحرمة بعينها، وإنما نقصد المنفعة مطلقا.
لا على الإطلاق،
لا على الإطلاق، إيه؟ فلا يجوز بيعه على الإطلاق. أنتوا شنو عندكم؟
لا على الإطلاق.
ما يخالف نفس الشيء طبعا، أنا عندي على الإطلاق.
تفصيل آخر راح يجي، لا على الإطلاق ولا على الإطلاق.
صار كبير على الإطلاق ولا على الإطلاق؟
هو بي فرعي.
فلا يجوز بيعه.
لأنه أولا لا على الإطلاق.
لكن لا على الإطلاق.
وثانيا ولا على قصد الفائدة بعد مثل قصده.
اي ما يخالف، شوفوا عندنا احنا قصدين، مرة المكلف المتبايع البائع والمشتري، الان البائع الان وانت المشتري، ابيع لك الدهن المتنجس مع قصد المنفعة المحللة اللي هي النادرة اللي الاستصباح، هذا يا قسم اللي راح يجينا مو صحيح؟ اي هذا القسم الثاني، قصد الفائدة النادرة المحللة، هذا واحد. المقابل مالته شنو؟
قصد الإطلاق.
ها؟
الإطلاق. اللي هو الأول.
إحنا هنا لا، فلا يجوز بيعه على الإطلاق، يعني لا يقصد، ما يخالف، لا يقصد أي منفعة محللة مقصودة. إذا لاحظوا، إذا قصد بناء على كلامكم شنو راح يصير معنا؟ مع هذا أنه ينفع، قصدكم يقصد الأعم،
يقصد الإطلاق، لا يجوز الإطلاق،
أي يعني خلي بناء على هذا الحش، ما راح يصير فرق بيناتنا بين العبارتين، ما راح يصير فرق، يخلي مطلق المنفعة، يخلي مطلق المنفعة في 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 أمام ناظرة، مطلق المنفعة أمام ناظرة. فعندنا إذن اثنين أمرين. زين هو كاتب عندكم هنا في هاي الطبعة، كاتب أكو نسخة ثانية؟ ما كاتب نسخة ثانية.
هو التعبيرين
أدن. أدن ما أدن واحد. وين راح يطلع الفرق طبعاً؟ ما عندنا فرق بينهما. بس هذا يأثر عندنا. قلت لكم راح يتبدل الرأي مالتمات المصنف رحمه الله. هنا راح تجي أكو فرق كلش دقيق في المطلب. على كل حال، إذن عندنا صورتي. أن يقصد منفعة محللة، المنفعة المحللة النادرة البيع باطل مقتضى القاعدة. لا يقصد المنفعة المحللة النادرة، يقصد مطلق المنفعة. لا يقصد المحللة النادرة، لا يقصد الأصلية المحرمة، وإنما يقصد أن ينتفع به هو، أم إنما اشتراه حتى ينتفع به. في هذه الحالة، فإذا أنتم عندكم هنا لا على الإطلاق، مو على الإطلاق،
لا برا سطرين أو ثلاثة، ولا على قصد الفائدة،
أي
ولا على،
ولا على
قصد الفائدة،
أي بل.
إذن هاي لا ما تأثر على
أي الأولى، فلا يجوز بيعه. أنتم عندكم لا على الإطلاق
ولا على قصد الفائدة،
لا هنا
ما مختلف يعني،
فلا أنا عبالي على بل
على نحو التفريق،
بس عندنا لا فرق هنا بين طبيعتي وطبعاتي. فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق، هذا واحد، هذه الحالة الأولى بنحو الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق ينصرف، يجعل هذه المعاملة متوجهة إلى المنافع الأصلية المقصودة، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها، وهذا الشيء باعتبار هاي المنافع ليس من المال، ليس مالا، الشارع لم يمضي ماليته، حينئذ يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. أنت أعطيت شيء ليس مال وأخذت في مقابله المال، هذا أكل للمال بالباطل، فيكون أكلا للمال بالباطل. هذا العقد أكل للمال بالباطل، فتشمله الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا النحو الأول، قصد الإطلاق أي لا يصح، كذلك لا يصح على قصد الفائدة النادرة المحللة، حتى على أساس قصد الفائدة، حتى لو قصد الفائدة النادرة المحللة، قصد فائدة استصلاح اللي هي فائدة نادرة لكنها محللة أيضا لا يكفي. ليش؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا، لا يعطيه مالية، قلنا مالية الشيء متقومة مو بس بالمنفعة المحللة، المقصودة الأصلية المتعارفة، هذا بحسب مقتضى القاعدة. الآن راح نخر الرواية اللي تفرق، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيع دهن اللوز والبنفسج، عدنا لا ما عدنا، ما عدنا رواية، هذا فرض، ما عدنا رواية، هذا فرض، هذا فرض كما فيما نحن فيه، هذا تشبيه. يقول مثل ما إحنا نتحدث عن الموارد التي توجد لنا رواية، في مواردنا، في موارد المتعارفة عندنا رواية، لكن في دهن اللوز والبنفسج ما عندنا رواية. هذا تشبيه يا إخوة، إلا أن يقال أن تلك الروايات مطلقة فتشمل دهن اللوز والبنفسج، فهي روايات تشمل مقامنا بالإطلاق إلا بهذه الحالة. وإلا قوله كما فيما نحن فيه هذا من باب التشبيه، كما فيما نحن فيه، هذا فيما نحن فيه، هذا داخل، هذا يمكن أن نقول أنه خاص بالمورد، هذا تشبيه بالمورد بالصورة الثالثة، فيما نحن فيه تشبيه في الصورة الثالثة، أو يقال بالإطلاق إذا قلنا بأن الروايات مطلقة فتصل هذه الروايات النصوص الخاصة شاملة لمقامنا. شلون يعني؟ بالإطلاق فهي روايات تجوز، أي الروايات هذه عندنا روايات تقول أنه يجوز الاستفادة من الدهن المتنجس، وهي مطلقة تشمل حتى دهن اللوز، فتخرجنا عن دائرة القاعدة في مقامنا. فهي
كأنه احتمال ضعيف واحتمال قوي، يعني لأنه يقول الدهن مو الدهن الكذا، حتى أيه؟ أقول أنه ينفي الخصوصية.
أي هذا ليش أنا جبت هذا، ليش الاحتمال ضعيف في كلامي؟ لأنه يقول النص الخاص لعل فيه إشعار أن المقصود من النص الخاص يعني رواية واردة في مثل دهن اللوز والبنفسج اللي تكون الاستصباح فائدة نادرة فيه. أنا هج عندي ما أقول استظهار من عبارته بهذا النحو، ولذلك فسرت كما فيما نحن فيه بالتشبيه في مقامنا، مثل مقامنا اللي هو يتحدث عن دهن زيت الزيتون وزيت السمسم والدهون الأخرى الجامدة. تلاحظون هذه الملاحظة، إذا فراح يشمل كل الأداة.
إذن
بناء على هذا اللي تفضلون به كما نحن فيه، بعد مو للتشبيه، وإن ما يقول صدق إحنا هيك عدنا دليل خاص راح يصير. فلا بد من حمله، إذا عدنا رواية خاصة فلا بد من حمله، حمل النص المجوز على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. لا بد أن يقصد الاستصباح، لأن أكل المال حينئذ في هذه الحالة، في حالة كون الاستصباح منفعة نادرة مع قصده، ليس بالباطل. شلون ليس بالباطل؟ بحكم الشارع، الشارع اعتبر أن الدهن المتنجس مالا بسبب ببركة الاستصباح، بسبب وجود هذه المنفعة النادرة. تعارض نظر الشارع مع نظر العرف، فليتعارض، يتقدم نظر الشارع. بخلاف صورة عدم القصد، إذا ما قصد وإنما أطلق، فإنه يبطل في هذه الحالة، لأن المال ليش يبطل؟ لأن المال في هذه الصورة، صورة عدم قصد الاستصباح اللي هو منفعة نادرة، مبذول في مقابل المطلق. الشيء في الذي له منفعة، والمنفعة الموجودة الأصلية فيه هي محرمة. المنصرف الشيء الذي له فوائد مطلقة ينصرف إلى الفوائد المحرمة. لا، باعتبار أنه عندما يشترى الشيء عادة يشترى على أساس منفعته الأساسية الأصلية التي يلحظها العرف، يلحظها العقلاء، لا يشترى على أساس المنفعة عادة الشيء. هكذا نظر عقلائي صحيح. لا، هنا المقصود المنصرف، يعني من خلال أحسنتم، من خلال الفهم العرفي، الانصراف هنا من خلال الفهم العرفي، ما نريد نقيد الدليل الشرعي، وإنما نقول
إلى بعض الحصص.
يعني شو نريد نقول؟ نقول إذا كان عندنا دهن متنجس له فوائد وأغلب فوائده محرمة، وعندنا فائدة واحدة نادرة وهي محللة، في هذه الحالة عندما يباع الدهن المتنجس وين يروح؟ وين ينصرف؟ هذا الإطلاق في البيع، الإطلاق في البيع وين ينصرف؟ إلى المنافع الأصلية الأساسية. هذا مو بس بالدهن المتنجس، هذا في كل عملية بيع. عندما تشتري الحليب وين ينصرف؟ إلى المنافع الأصلية مالته، أيا كانت هي المنافع الأصلية. عندما تريد أن تشتري السيارة، هذا وين ينصرف؟ للمنافع الأصلية مالتها. في العرف إجراء العقد، يقع العقد على المبيع باعتبار منافعه الأصلية والأساسية، ينصرف عند العرف. هذا ما نريد نقيد به الدليل الشرعي. تلاحظون احنا ما نريد حتى تجينا مشكلة الانصراف ومنشأ الانصراف، ما تجينا هذه المشكلة، ما نريد أقيد بي الدليل. ففهم طبعا المصنف هذه، ففهم يعني مصطلح عندي أكفت شائبة مشكلة إذا فكرنا بيها قد نلقاها. ففهم لعل المقصود من ففهم هنا إشارة إلى أنه خب الشارع عندما تدخل وقال يجوز البيع، يعني اعتبره مال. إذا اعتبره مال خلاص قصدت المنفعة المحللة أو بيع بنحو الإطلاق. بعد ليش نقيد؟ المولى اعتبره مال، نظر المولى المالية، ليش نقيد بالمنفعة؟ بقصد المنفعة المحللة، وقع على نحو الإطلاق، كافي هذا، لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة. وحينئذ، حينما اعتبرنا قصد المنفعة المحللة النادرة في صحة البيع، وحينئذ في هذه الحالة نرتب على ذلك هذا الفرع، لو لم يعلم، فلو لم يعلم المتبايعان، لو لم يعرفا، لو لم يعلما، كانا جاهلين. جواز الاستصباح بهذا الدهن، ما يدرون أن هناك منفعة محللة هي جواز الاستصباح، هي الاستصباح الجائز. وتعاملا، تعاقدا من غير قصد إلى هذه الفائدة، يعني أوقعا العقد على نحو الإطلاق ولم يقصدا المنفعة، منفعة الاستصباح، لأنهما لا يعلما بالجواز، مطلق المنفعة قصداها، كانت المعاملة باطلة. ليش شيخنا؟ هذا بعد وفق مقتضى القاعدة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار فوائده المحرمة. نظر العرف، إذا أجرينا العقد وما حددنا الفائدة، راح يروح راح تروح الفلوس مالت المشتري بإزاء هذا الشيء اللي فوائده الأصلية، باعتبار فوائده الأصلية اللي هي محرمة، أكل للبال بالباطل. ثم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، يعني أساسا لم يقصدا أي منفعة، لم ينتبها إلى أي منفعة، وإنما أوقع العقد، هذا معنى العبارة، أوقع العقد على ذات الشيء الخارجي، على ذات الكتاب، على ذات الدهن المتنجس، على ذات الحليب، من دون لحاظ المنافع أساسا. لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، من أنا راح قلت لك أكو تغير في مطلب المصنف رحمه الله، لحظة من أنا راح يضيف شيء جديد الآن بعد الذي ذكره
المشتري.
نعم،
إذا لم يكن له انتفاع بهذا الشيء كيف يقدم على الشراء؟
لا، له انتفاع، له منفعة، غاية الأمر، أكو منافع محرمة.
نحن قلنا بأنه لم يلتفت إلى أي منفعة،
لم لا 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 أصلاً. يعني لم يحضر في باله أي منفعة،
أي منفعة،
وإنما عندما أوقع العقد، أوقع العقد على ذات الشيء، وحر بعد يقدر يحضر في نفسه أنه أنا أشتري حتى أنتفع منه، يروح يشتري التلفزيون، يمكن أن يقصد أمره، يقصد منا أن يباوع للأخبار، يقصد منا أن يباوع لبرامج محللة، عند قصد لتلك المنافع. أقفد واحد يروح يشتري التلفزيون على مود يقول أباوع مثل أغاني، أسمع أغاني من خلاله، قصد المنفعة المحرمة. أقفد واحد يقول أنا أشتري وأنتفع من عنده، قصد المنفعة أساسا، مطلق المنفعة. أقفد واحد أصلا من راح ما مخلي بباله أي منفعة، أساسا غافل عن إحضار مطلق المنافع أصلا عن باله، راح أوقع العقد على ذات الشيء وغافل عن المنافع أساسا، لم يحضر إلى بال المنافع عند الشراء، إذن لم يقصد أي منفعة، تلاحظون كيف، وإنما قصد ذات الشيء، يقول أمكن صحة المعاملة، أمكن صحتها، يمكن أن نقول بصحة هذه المعاملة. ليش؟ قال لي هذا ما الشارع اعتبر مالية له، وهذا يكفي في المقام، لأن هذا الدهن المتنجس مال واقعي شرعا، شرع عفى عليه مالية، اعتبره مال.
عفى سيدنا بالنسبة للبيع والشراء وقع المنفعة على ذات الشيء،
على ذات الشيء، لكن ذات الشيء يكون مال،
احنا قاصدين المنفعة أساسا،
لا
ما نقصد المنفعة، ما يصير البيع.
لا لا، ليش؟ أنا أصلا أشتري هذا الشيء، صحيح يعني راح يصير أكو غرض من الشراء، أكو فائدة للشراء وهي المنافع، لكن الذي يقع عليه العقد هو الذات، وإذا وقع العقد على المنفعة راح يصير إيجار. تلاحظون كيف؟ إذا أرد ملكك بس المنفعة تصير إيجار، وقع العقد على الذات، على ذات الكتاب،
المنفعة قصد المنفعة،
وقع العقد على الذات، زين، حينئذ أن يقصد المنفعة أساسا. أنت من تروح تشتري تلفاز، هل لابد أن تقصد المنفعة؟ لا، أنا أصلا لو أوقعت العقد على الذات وكنت غافلا عن أي منفعة، أشتري منك هذا، أشتري من عندك هذا. في بعض الأحيان الإنسان عندما يذهب ليشتري سلعة قد يكون غافل عن أي منفعة من منافعي.
على نادر بس تقع.
قد يكون غافل عن منافعي. ممكن إنسان عنده مثلا عنده انشغالات حالية في ذهني، هل خمس دقائق اللي دخل للمحل إلى أن طلع من المحل اشترى في هاي اللحظة اشترى، ابنه وياه قال له بابا أريد أشتري هذا، هو أعطى الفلوس ووقع العقد بنفسه. زين هو اشترى أصلا ما لم يحضر، نقول العقد باطل، تلفزيون من دون قصد المنفعة أساسا، قصد الذات ذات الشيء، لا باطل، بيع صحيح. تلاحظون كيف؟ أما في الدهن المتنجس ليش صحيح مع أن منفعته هنا نادرة في الصورة الأولى؟ قال لي أنه مال واقعي شرعا، هذا مال واقعي عند الشارع، حتى لو العرف لا يرى، حتى لو العرف يرى الاستصباح منفعة نادرة، لكن الشارع رأي الشارع هو المقدم في تعارض النظرين. مال واقعي عند الشارع قابل لبذل المال بإزائه، والمكلف لم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة، لم يقصد المنافع المحرمة حتى نبطل البيع. ومرجع هذا الأخير، الفرع الأخير الذي ذكرناه في الحقيقة، إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة، لا نشترط إلا عدم قصد المنفعة المحرمة، لا نشترط قصد المنفعة المحللة. لا، هذا أريد أقول رأي جديد، أضاف رأيا جديدا المصنف عندنا، قال مرجع هذا المطلب الأخير الذي ذكرته، إذا قلنا بالصحة، إذا تقبلون هذا الرأي، مرجع هذا القول الأخير إلى أنه لكي يصح التعاقد على الدهن المتنجس يكفيك أن لا تشترط المنفعة المحرمة. لازم تشترط المنفعة، لازم تقصد المنفعة المحللة؟ لا، مو لازم. هذا مال واقعي عند الشارع، والذي يمنع المقتضي موجود، المانع مفقود، هو أنك لم تقصد المنافع المحرمة، هذا كافي. ففهم هذا، ففهم لعله، بس شيخنا قد يقال لعله إشارة إلى أنه هذا المعنى، قد يقال ولكن مالية الشيء متقومة بالمنافع المقصودة، فنقتصر على القدر المتيقن في المقام وهو قصد المنفعة المحللة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، المصنف يتحدث عن الصورة الثانية والثالثة بتفصيل أقل بعد اتضاح الحال في الصورة الأولى. في الصورة الثانية أن يكون الاستصباح هو المنفعة الوحيدة، ولكن المنفعة الغالبة الأصلية، يعني لو وجدنا نوعا من الزيوت ما كانت تستعمل للأكل أساسا إلا بنحو نادر، عادة الناس ما يستعملوها للأكل، وإنما منفعتها الغالبة هو الاستصباح، في هذه الحالة هل يجب علينا قصد، أنا وأنت المتبايعين، هل يعتبر أن نقصد المنفعة المحللة؟ الجواب لا، لا يعتبر قصد المنفعة المحللة، لأنه حتى لو أطلقنا العقد بيناتنا من دون قصد المنفعة المحللة، أوقعنا العقد على مطلق المنافع، راح ينصرف إلى المبيع، إلى المنفعة الأصلية المحللة اللي هي الاستصباح. هاي الصورة الثانية. وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن المتنجس، مطلق الدهن، بحيث كانت مالية هذا الدهن اللي جوا إيدينا باعتبار الاستصباح، وأما أكو ناس يشترون على مودي يطبخون به، لا قليل، كلش قليل، جزء نحصل إن بمنطقتنا فد اثنين مثلا، هاي البلدة مثلا من كل فد 200 300 واحد فد اثنين يشترونه للأكل، هاي بمنفعة نادرة صارت. كالأدهان المعدة للإسراج، أساسا هي للإسراج، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده قصد الاستصباح، فلا يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس قصده قصد الاستصباح أصلا، لأن الشارع أقر العرف على نظرته، أقد قرر ماليته مالية الدهن العرفية بتجويزي عندما أجاز الاستصباح اللي هي المنفعة العرفية الغالبة بتجويز الاستصباح به، حتى وإن فرض حرمة سائر منافعه. كانت المنفعة المحللة الوحيدة هي الاستصباح، سائر المنافع مرة سائر المنافع كلها مرتبطة بالطهارة، يشترط فيها الطهارة بل تكون محرمة، ولكن سائر المنافع إذا ما مشترط فيها الطهارة حينئذ هناك بحث راح يجينا في المطلب في الموضع الرابع، أن المتنجس هل يجوز الانتفاع به منافع غير مشترطة بالطهارة أو لا يجوز، راح يجي من المصنف لا يحرم الانتفاع به، أي منفع ما بها مشكلة الطهارة اللي هي الأكل والشرب مثلا أو مطلب آخر يرتبط بالصلاة مثلا أو في بالمساجد مثلا، هيك منافع دخيلة في دخيلة فيها يعتبر فيها الطهارة يحرم عليك الانتفاع، أما منافع لا يشترط فيها الطهارة لا يحرم عليك الانتفاع. لو آمنا بحرمة الانتفاع بهذه المنافع بهذا النحو من المنافع، في هذه الحالة مع ذلك الاستصباح والمنفعة الوحيدة المحللة لكنها هي الغالبة، فيجوز بيعه وشراؤه من دون قصد هذه المنفعة، حتى وإن فرض حرمة سائر منافعه حتى غير الأكل سائر المنافع التي لا يشترط فيها الطهارة بناء على أضعف الوجهين، هناك وجهان سوف يأتي ذكرهما، وجه يقول بحرمة سائر المنافع حتى التي لا تشترط فيها الطهارة، وحرمة ووجه يقول بجواز المنافع التي لا تشترط فيها الطهارة، حرمة جميع المنافع هذا على أضعف الوجهين، على بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص اللي هو هنا الاستصباح، وأما سائر المنافع فلا تكفي في البيع. وصلنا إلى الصورة الثالثة، الصورة الثالثة إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.